بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانته وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. إن شاء الله بحول الله وقوته نتكلم في كتاب المضاربة ونشرع كتاب المضاربة على متن العروة. قال السيد الماتن رحمة الله عليه في أول كتاب المضاربة وطالب في تعريف المضاربة لغة اصطلاحا عند الفقهاء، ولكن لا نتكلم فيها لأنه لا ثمرة مهمة تحته. في بعض الأيام سابقا تكلمنا في هذه المطالب، الآن نبحث شروط النشر وشروط مضاربة. قال السيد الماتن رحمة الله عليه إنه يشترط في المضاربة مضافا إلى الأمور العامة شروط أمور. الأمر الأول أن يكون المال عينا، ولا يصح تصح مضاربت الدين او المنفعه. في هذا البحث نتكلم في مقامين ان شاء الله. المقام الاول ان مقتضى القاعده الاوليه من مقتضى العمومات او الاصل العملي ما هو؟ هل القاعده تقتضي صحه المضاربه اذا لم يكن في مورد دليل خاص على صحتها و بطلانها؟ اولا تقتضي القاعده بطلان المضاربه بحيث نحتاج في اثبات الصحه الى دليل خاص. اختلف الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا ان القاعده الاوليه من العمومات او الاصل العملي تقتضي الصحه، بعضهم كالسيد الخوئي رحمة الله عليه قال إن القاعدة الأولية تقتضي البطلان، وهي بحث مهم. إذ تجري هذه القاعدة في المضاربة، في المساقات، في المزارعة، في بعض الفروع الأخرى، يمكن أن يقال أن مقتضى عموم أوفوا بالعقود وصحة المضاربة، وصحة المضاربة، لأن المضاربة عقد، ويشمله يشملها عموم الآية الشريفة أوفوا بالعقود. ولكن استشكل في دلالة الآية الشريفة بأن الآية تشمل العقود اللازمة لا العقود الجائزة، يعني إذا شككنا في جواز عقد أو لزوم عقد يمكن لنا التمسك بعموم الآية، بل إذا شككنا في أن هذا العقد مثلا صحيح أم لا وعلى فرض صحته هل يكون لازما أو لا، يمكن التمسك بعموم الآية. مثلا إذا شككنا في صحة عقد، مثلا في صحة عقد الإجارة أو المصالحة، عقد الصلح، وحينما نشك في صحته في صحة عقد الصلح كذلك نشك في لزومه، يجوز لنا التمسك بعموم الآية لإثبات الصحة وإثبات اللزوم. وأما إذا علمنا بأن مثلا عقد المضاربة على فرض صحتها لا تكون لازما بل تكون جائزا، ولكن نشك في صحة عقد المضاربة، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ لا يمكن لنا التمسك بعموم الآية الشريفة لإثبات الصحة، كما قال صاحب الرياض رحمة الله عليه على ما ببالي. لماذا؟ إذ مقتضى الآية أولا ومقتضى الدلالة المطابقية للآية هو لزوم العقد، والمدلول الالتزامي هو صحته. فإذا علمنا بأن هذا العقد لا يكون لازما فلا تشمله الآية، بل الآية خصصت بالنسبة إلى هذا العقد. فإذا خرج المورد عن المدلول المطابقي لا يمكن التمسك بالآية بالنسبة إلى المدلول الالتزامي، إذ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ذاتا وحجة. فإذا لم تكن مدلول المطابقي حجة للتخصيص فلا يجوز لنا التمسك بالمدلول الالتزامي، ولذا لا يمكن لنا التمسك بعموم الآية الشريفة. بل السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أورد ثانيا على الاستدلال بالآية الشريفة بأن الآية إذا ثبت صحة عقد المضاربة، أثبتت صحة عقد المضاربة، إذا أثبتت فإنما تثبت صحتها بعنوان العقد لا بعنوان عقد المضاربة. يعني إذا كان للعقد المضاربة بعنوانها الخاص آثار شرعية مترتبة عليها فلا يمكن لنا ترتيب الآثار، لأن مقتضى أوفو بالعقود إثبات صحة عقد المضاربة بما هو عقد لا بما هو عقد خاص. ولكن أورد على الإشكال الأول في الجواهر، أورد صاحب الجواهر على الإشكال الأول بأن الآية مختصة بالعقود اللازمة، قال خب يجوز لنا التمسك بعمومة الآية الأخرى وهي لأنه قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إن عقد المضاربة تجارة. أما مصداق للتجارة عن تراض وتشمله الآية. والآية عامة. إذ ليست مدلول هذه الآية إذ ليس مدلول هذه الآية لزوم العقد بل إنما هو جواز التصرف. وإثبات أصل الملكية أصل السلطنة. ولكن استشكل السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف بأن آية الشريفة بأن الآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إنما تدل على صحة عقد المضاربة بما هي عقد لا بما هي عقد خاص تسمى بالمضاربة بحيث تترتب على هذا العقد آثار المضاربة. نعم إنما تثبت الآية صحة نفس العقد بما هي عقد بما هو عقد لا بما هي مضاربة. خب هذا ما قال قص سيد الحكيم رحمة الله عليه وبعض الآخر من الفقهاء. ولكن أورد السيد الخوئي رحمة الله عليه على الآية الشريفة بأنه لا يجوز لنا التمسك بعموم أوفو بالعقود او تجارتاً عن تراض و امثال ذلك. و قال ان مقتضى القاعده هو بطلان عقد المضاربه. لماذا؟ لان مقتضى عقد المضاربه هو ملكية العامل مثلا تملك العامل نصف الربح أو ثلثه أو ربعه على ما شرط مقتضى عقد المضاربة كذا. بحيث ان المالك يملك نصف الربح من بداية الامر الى العامل. يعني ان نصف الربح مثلا لا يدخل في ملك المالك من بداية الأمر من أول الأمر بل يدخل هذا المقدار من الربح في ملك العامل وهذا خلاف القاعدة. لماذا؟ لأن المالك إذا أراد تمليك هذا المقدار من الربح فهذا التمليك باطل لأنه تمليك المعدوم. إذا الربح مو موجود عند عقد المضاربة بل سيوجد وتمليك المعدوم باطل. لا عقلا بل إنما يدل على بطلانه الإجماع لا محذور عقلا في تمليك المعدوم لأن التملك إنشاء واعتبار. وقلنا مرارا في الأصول والفقه أن الأمور الاعتبارية عبارة أخرى عن الفرض، فرض المحال ليس بمحال، المستحيلات العقلية كالدور والتسلسل والتضاد والتماثل والتناقض وأمثال ذلك لا يأتي في الأمور الاعتبارية. أمور الإنشائية التي هي الأمور الاعتبارية المبرزة وهي خفيف المؤونة، خفيفة المؤونة، بالسهولة يمكن تمليك المعدوم، بل يمكن تمليك المعدوم الذي لا يوجد أبدا إلى يوم القيامة، بل يمكن تمليك المعدوم الذي يستحيل أن يوجد عقلا، لا بأس، أمر سهل لأنه فرض. من استشكل في المباحث الأمور الاعتبارية بهذه الإشكالات، مثلا كالدور والتسلسل والتناقض والتضاد وأمثال ذلك، ولا يلتفت إلى أصل الأمر الاعتباري ولا يفتهم، إذ الأمور الاعتبارية أمور فرضية، وفرض المحال ليس بمحال كما قال المناطق. ولذا قال الأصوليون في بحث اجتماع الأمر والنهي إن الأحكام الشرعية في مقام الإنشاء بما هي أمور اعتبارية أمور إنشائية لا تضاد فيهما لا تناقض لا تماثل، يجوز اجتماعها، يجوز للشارع جعل الوجوب للسلام، وفي نفس الزمان بالنسبة إلى هذا المكلف وإلى هذه السلام جعل حرمته، لا بأس. ولذا قال صاحب الكفاية أعلى الله مقام رحمة الله عليه بأن استحالة جواز اجتماع الأمر والنهي إنما يكون في الأوامر والنواهي الفعليتين، إذا كان الوجوب فعليا والحرمة فعلية ما يصير اجتماعهما، ما يجوز اجتماعهما، ما يجوز. أما إذا لم تسر فعلية فلا بأس. وقال السيد لأن صاحب الكفاية قال إنما فعلية الحكم بتعلق إرادة المولى بفعل العبد، وأما مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه وإن لم يقل بأن فعلية الأحكام بتعلق إرادة المولى بفعل العبد، بل قال إن فعلية الأحكام بفعلية الموضوع، وبعبارة أخرى أن الحكم الفعلي، أن تقسيم الحكم إلى الفعلي والإنشائي ليس التقسيم بلحاظ نفس الحكم، بل هو بلحاظ متعلقه و الحكم الفعلی و الحكم الانشائی لا فرق بینهما به نسبت الى ذات الحکم، لان حقیقت الحکم هی الاعتبار و الابراز سواء کان فعلیا او انشائیا. نعم اذا کان الموضوع مفروضا فی مقام الجعل يعبر عن هذا الحكم بالحكم الانشائي، واذا صار الموضوع المفروض في مقام الجعل فعليا في الخارج محققا في الخارج يعبر عنه بالحكم الفعلي. ولذا قال ان امتناع اجتماع الامر والنهي انما يرجع الى المبدا او الى المنتهى كما اوضحنا مرارا في الاصول مخصوصا في مبحث اجتماع الامر والنهي. وعلى هذا الاساس تمليك المعدوم لا محظور فيه عقلا، انما يكون تمليك المعدوم باطلا للاجماع. والمضاربه مشتملتون على تملیک المعدوم، على تملیک المعدوم. ان قلت ان المالک لا یملک نصف الربح في عقد المضاربه حتى يقال بانه تملیک المعدوم، بل يدخل نصف الربح ابتداءا بلا تملیک في ملك العامل. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا أيضا غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن عقد المضاربة عقد، مضاربة معاوضة، و مقتضى التعويض والمعاوضه ان يدخل العوض مكان المعوض. مثلا اذا قال مالك عين لشخص اخر بع هذا الكتاب لنفسك بحيث أن الكتاب ملك لي، مبيع ملك لي، ولكن يسير العوض والثمن ملك لك ابتداء. قال هذا باطل كما قال الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه في المكاسب. لماذا؟ لأن البيع حقيقته هو المعاوضه، هي المعاوضه، والمعاوضه تقتضي دخول العوض مكان المعوض. يعني المبيع المعوض اذا خرج من كيسن يدخل العوض، عوض في ذلك الكيس، في ذلك الكيس لا في كيس آخر. نعم يمكن له أن مثلا أن هذا الكتاب خذه وبيعه، وإذا بعته يسير الثمن ملكا لي، وأنت وكيل من قبلي أن يملك الثمن لنفسك لا بأس، أو ملك الكتاب في بداية الأمر للمخاطب ثم قال له بع هذا الكتاب لنفسك. أما اذا اراد المالک ان یکون وکیلا به ان تبیع هذا الكتاب الذي ملكا لي لنفسك بحيث يدخل الثمن في بداية الأمر في ملكك ميجوز. وعلى هذا الأساس قال السيد الخوئي رحمة الله عليه هذه المعاملة باطلة باطلة. فتلخص مما ذكرنا که قال السید الخوئی اعلی الله مقامه ان مقتضی القاعده بطلان و عقد المضارب. ولكن اجاب عن هذا الاشکال السید الحکیم رحمت الله علیه علی ما فهمنا من عبارت المستمسک ان عقد المضاربه معاوضتون ول نصف الربح مثلا للعامل في مقابل عمله في مقابل عمله و مقتضی المعاوضه ان یکون ان یدخل الربح فی ملکه ابتداء لان نصف الربح فی مقابل عمل العامل نصف الربح فی مقابل عمل العامل و مقتضی المعاوضه ان یدخل ربح مکان العوض و معوض و هو عمل العامل. هاکذا اجاب رحمت الله علیه عن هذا الاشکال. ولیکن هذا الاشکال به نظری القاصر لا يصح ما كان صحيحا وسر ذلك جناب السيد الحكيم أعلى الله مقامه هذا الربح جنابكم تقول هذا الربح مقابل العوض انما السؤال في المقام هو ان كون هذا الربح مقابلا لعمل العامل وعوضا لعمل العامل هل هو بجعل المالك بجعل المالك بجعل المضارب او لا في حد نفسه. اذا قلتم بجعل المالك يستشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن هذا تملك المعدوم. اذا قلت لا مقتضى عقد المضاربة هكذا معنى العقد المضاربة هكذا خب إنما يستشكل السيد الخوئي على الله مقامه بأن الربح تابع لأصل المال بأن النماء تابع للمال ربح نماء العين ونماء العين تابع للعين. ما الدليل على كون مقدار من النماء في مقابل العبس وذا خلاف. هكذا استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه. ولكن نحن أجبنا عن هذا الإشكال في بحث المكاسب بأن ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه أن إن البيع معاوزة ومعنى المعاوضة أن يدخل العوز في الكيس الذي خرج منه المعوض. ما قاله غير تام، إذ لو قال المالك بع هذا المال لنفسك، خب يسمى هذه المعاملة عند العقلاء بيع، تسمى هذه المعاملة عند العقلاء بيعا، وأحل الله البيع وأوفوا بالعقود يشمله. من أين قلت هذا المطلب؟ بأي دليل؟ كل ما يصدق عليه العقد عرفا أو البيع فتشمله أوفوا بالعقود، الآية الشريفة هو أحل الله البيع وهذا عقد بيع. ليس في العقد، في عقد المضاربة تمليك المعدوم، ليس فيه تمليك المعدوم، لأن المالك لا يقال إنما يملك نصف الربح، لا إنما المالك لا يقول إني أملك نصف الربح، لا يقول إني أملك، بل يقول ضاربت هذا المال على أن يكون النصف الربح لك والربح بينهما والربح بيننا، معنى عقد المضاربة كذا. وعلى هذا الأساس تشمل الآية الشريفة عمومات هذه المعاملة، هذه المضاربة. وما قال السيد الحكيم رحمة الله عليه إنما يكون صحيحا على ما أوضحنا. لا، لعل السيد الحكيم مراده ما قلنا، وإن كانت عبارته مثلا غير واضحة، أو يمكن أن يقول الشخص لا عبارته أيضا واضحة، وليس بالمهم. فتلخص مما ذكرنا، مقتضى القاعدة صحة عقد المضاربة في الموارد التي لم يكن على بطلانها دليل. ولذا إذا قال الشخص إنما يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال عينا ولا تصح المضاربة إذا كان المال دينا أو منفعة، هذه الصحة، هذا البطلان يحتاج إلى دليل خاص، ومع عدم وجود دليل على بطلانه، بطلان هذه المضاربة، هذا العقد، فمقتضى القاعدة الصحة و وللكلام تتمتون إن شاء الله بكرة غدا إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله نبحث. المباحثة موجودة، إنما العطلة فقط يوم الجمعة مو يوم الخميس، بل الكلام تتمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.